أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المبحث الآخر، المبحث الجديد، وهو المبحث الثالث في نقد مبدأ العدمية، بعد ما انتهى المصنف بنقد المبحث مبدأ الأول وهو مبدأ الذاتية، ثم مبدأ العقلانية، بدأ الحديث عن المبدأ الثالث وهو مبدأ العدمية. مبدأ العدمية واضح، سابقا أشرنا له، وهو أنه يقول أن المصنف كما يقول أن الوجود ليس فيه تدبير، ليس هناك عقل وراء الوجود، ما له تدبير، ماكو شيء وراء، ماكو تخطيط، ماكو حكمة، كل هذا يبين أنه هذا أمر، يعني شلون هذا الوجود وجوده عشوائي فوضوي هكذا حصل هكذا بدون ماذا، بدون أن يكون تدبير أو يكون هناك حكمة. وهذا يعني يؤدي، لو ما كان ماكو مدبر، ماكو حكيم، ماكو مخطط، معناته شو يصير؟ ماكو غاية، ماكو هدف، باعتبار اللي يروح بدون الأمر الفوضوي بعد ما له غاية، أمر فوضوي، يعني ماكو واحد خطط لهذا الأمر وبالنتيجة ماكو هدف من هذا الأمر، لأنه الغاية تترتب على أساس المقدمات اللي هي تحطها في البداية. فيقول أساسا العدمية يقصدون من عندها أنه ماكو شيء وراء هذا العالم، هذا الوجود هكذا فوضوي وحصل، ومن فوضويته بعد ما حد يدور مثلا وين راح يوصل، شنو الغاية، هذا بعد ما إله، باعتبار أن الغاية أساسا هي فالأمر يخطط إلى الإنسان عندما يصنع الفعل مالته ويدبره بطريقة خاصة حتى يوصل إلى غاية محددة. فما دار هذا الوجود أساسا ما إلى تدبير، ما إلى تخطيط، ما وراء حكيم، إذا ما هو غاية، فصار مثلا شو أمر، ماذا، أمر فوضوي. ولذلك قال والمقصود من مبدأ العدمية أن هذا الوجود لا عقل وراءه ولا تدبير ولا تخطيط ولا حكمة، وهذا الوجود لا غاية له ولا أهداف، وهي أمور تجري بدون أهداف. هذا الإشارة. قال الرياح تسير بدون أهداف، الشمس تدور بدون أهداف، الأمطار تنزل بدون هدف. نعم ينتفع منها الإنسان، سيحصل أنه ينتفع منها، لكن أكو هدف من نزولها؟ لا. أكو تدبير نزولها؟ أكو حكمة نزولها؟ يقول لا، لكن هي بالأصل عملية ليست هادفة بحسب مبدأ العدمية. فالكون والوجود ومظاهر الوجود لا هي مظاهر عاقلة ولا هي مظاهر هادفة، وهذا يعني عدم وجود العقل والتخطيط المقصود وراء هذا الوجود، ويعني أيضا عدم الغائية والهدفية، لأن هذا مترتب عليه باعتبار إذا ماكو تخطيط يعني ماكو غاية، ماكو هدف. نعم، بل هي سلسلة تفاعلات طبيعية غير مقصودة، الأمطار تنزل بسبب اصطدام البخار بدرجة حرارة، بدرجة حرارية معينة، يعني هذا التفسير المادي، شلون تحصل الأمطار بسبب هاي الجذح اللي تصير وكذا، هذا التفسير مادي، بس هذه حالة صدفة اتفاقا انه لو صارت الدرجه كذا وصارت خلص يصير مطر وانتهت القصه، موقف التدبير، يعني هذا مو وقت المدبر سوى هذا القضيه بهالطريقه. قال يؤدي الامر بتفاعله الكيميائي الى ان يتحول الغاز الى مطر ولا شيء وراء هذا، وهكذا عمليه شروق الشمس او القمر، وهكذا يعني مجرد حركه، حركه من نتيجتها تطلع الشمس، حركه بنتيجتها تغرب الشمس، اكثر من هذا ماكو شيء. ودورانها هي عباره عن التجاذب بينها وبين الشمس، مما جعلت الأرض قمرا من أقمار الشمس يدور حولها بسبب حركتها، بسبب حركة القمر وبسبب حركته، وهكذا دوران القمر حول الأرض، وهكذا نفس حركة الإنسان، لماذا يقوم ولماذا يقعد هكذا، كل الوجود أيضا تقف وراءه أسباب مادية، ليس هناك ماذا أسباب يعني ما وراء هذه المادة. يقول إذا اكتشفنا الأسباب فلا مبرر القول أن هناك عقلا وإلها وراء هذه، ما دامت هذه ظواهر أساسا إلها أسبابها طبيعية، ليش الشمس تغرب، ليش الشمس تشرق، ليش المطر يحصل، إذا عدنا أسباب بعد ما قدر ندور والله لأدامة القضية حاصلة، إذا ماذا لازم ماذا يحصل، إذا لابد أن يكون هناك مدبر، ما يحصل باعتبار إحنا لما كنا نلجأ إلى مثل هذه الحالة ماذا كان يدفعنا إلى مثل هذا اللجوء، كان يدفعنا إلى هذا أنه نحاول أن نفسر مظاهر غير معلومة، ولكن لما تطور العلم وحصلت هذه الحالة ماذا حصل، حصل وأن العلم توصل إلى نتائج فسرت لنا مثلا عملية المطر كيف تحصل، عملية الشروق كيف تحصل، لأي سبب تحصل، عملية الغروب كيف تحصل، وهكذا لماذا مثلا القمر أحد مثلا، لماذا الأرض مثلا معدودة مثلا، لماذا القمر معدود أحد كواكب مثلا الأرض، لماذا الأرض معدودة أحد كواكب الشمس، وهكذا لماذا، هناك أسباب علمية واضحة اكتشفت وقررت أنه هذا لأنه حرك، هذا لأنه يدور في فلك هذا الكوكب، وهكذا بالنسبة للشروق، وهكذا بالنسبة للغروب، وهكذا بالنسبة إلى ماذا، هكذا بالنسبة إلى المطار. قال وهكذا دوران القمر حول الأرض، وهكذا نفس حركة الإنسان، لماذا يقعد، لماذا يقوم ولماذا يقعد، هكذا كل الوجود أيضا تقف وراءه أسباب مادية. يقول إذا اكتشفنا الأسباب، إذا لما اكتشفنا الأسباب إذا هكذا حصل، ما دام اكتشفنا هذه الأسباب، وأنه للمطر سببه العلمي، للشروق سببه العلمي، للغروب سببه العلمي، يقول إذا اكتشفنا الأسباب فلا مبرر للقول أن هناك عقلا وإلها وراء هذه الظواهر الكونية هو الذي يخطط لها، لأن هذا سابقا كان مقبولا باعتبار الإنسان كان في مرحلة من المراحل ليست عنده اكتشافات علمية تفسر له مثل هذه الظواهر الطبيعية. بعد أن اكتشف حقيقة هذه الظواهر الطبيعية، وبعد أن اكتشف الأسباب العلمية وراء هذه الظواهر الطبيعية، بعد ما يحتاج إلى الأسباب، يعني ما يحتاج إلى الأسباب الماورائية، الأسباب الروحانية، الأسباب الغيبية، ما يحتاج، باعتبار أن العلم توصل إلى أسبابها العلمية اللي هي أسباب تدور مدار، إذا حصل المطر فبهذا السبب ليس أكثر. أما الأسباب الغيبية فما عليها اطلاع، ما عليها اتصال، ما عليها يعني ما إن قدرة أن نتأكد من دقتها وعدم دقتها، وهكذا يعني بقية الأسباب. قال وهذا هو معنى ما تقوله الحداثة أو ما ذكرناه في توصيف الحداثة التي تحاول محو القدسية في العالم، تحاول أنه ماكو شيء مقدس ما دام العلم يفسر بعض القضاء، بعد ما بدأ أنت تدخل الظاهرة الطبيعية في جنبة مقدسة، في جنبة لها قدسية، وما تسمح مثلا لأحد أن يصل إليه، لا خلاص، ما دامت الظاهرة لها تفسيرها العلمي خلاص، بعد الجانب المقدس هذا جانب ماذا؟ جانب انتهى أوانه كما يقولون، انتهى أوانه. هسه بعد هناك لعله يعني أرنست كونت أو ما كان، لعله هناك أحد المذاهب العلمية التي ظهرت في تفسير الظواهر الطبيعية تقول بأن الإنسان بدأ حياته في مرحلة ومرحلة ومرحلة إلى أن وصل إلى المرحلة اللي إحنا بيها الآن، اللي هو لعله كان في القرن 19 سماها المرحلة العلمية اللي تخلى فيها عن جميع التفسيرات الدينية والتفسيرات وهكذا. هسه هذا كأنه ماذا؟ كأنه نوع من أنواع الاستقرار، يعني نوع من أنواع الإعادة لكلام المذهب الوضعي رحمكم الله، المذهب الوضعي اللي كان يقول بأنه الإنسان التجأ إلى لما شاف البرق، التجأ إلى تفسير لما شاف المطر، التجأ إلى تفسير تلك مرحلة مرت، الإنسان بعد ما يرجع لها باعتبار أن العلم توصل إلى أنه لماذا يحصل البرق، لماذا يحصل المطر، فاكتشف الحقيقة، بعد ما يحتاج إلى أن يرجع إلى المرحلة اللي أو لتلك الأسباب في تلك المرحلة ويفسر نفس الظاهرة بنفس ذلك السبب. قال ليس هناك شيء اسمه مقدس، بل اكتشفنا أو سنكتشف له أسبابا. الإنسان يتعرض إلى تسلط عمودي لحرارة الشمس فيكون لونه أسودا، وآخرون لا يتعرضون لدرجة عالية من حرارة الشمس فيكون لونهم أبيضا، وهكذا توجد قوميات قصيرة القامة وأخرى طويلة القامة، وهذه كلها لها أسبابها الفيزيائية أو الفيزياوية والكيميائية والوراثية، ولا ضرورة للبحث عن أسباب وأهداف وغايات مقصودة وراء كل ذلك، وهذا ما سميناه مبدأ العدمية. فليس جميع هذا يعني ليس جميع هذه الأمثلة يعني تنطبق على هذا الكلام، بعض من هذه الأمثلة في الحقيقة لا علاقة لها، حتى بعض من هذه الأمثلة تقرب بعضها في الحقيقة ما تقرب جاي تبعها. قال إذن ما هذه الظواهر الكونية؟ الظواهر عبارة عن تراكم أسباب طبيعية والسلام، أسباب طبيعية متراكمة، هذا مختصر مفيد. قال كتاب يحترق، إذا احترق ماذا يصبح؟ رمادا، ليس شيء، هذه نتيجة طبيعية. قال وإذا صار رمادا صار خفيف الوزن، هذا هم أمر طبيعي، الرماد خفيف الوزن، ثم ومن ثم تأتي هبة رياح فيصير هذا الرماد فيطير هذا الرماد، وهذا الأمر ليس وراءه غاية، الكتاب تحول إلى رماد إذا احترق يتحول، والرماد يكون خفيفا، والرماد إذا صار خفيفا وهبت إليه الريح يتحرك ويطير، أكو مشكلة؟ نحتاج بعد ندور أن له سبب له غاية؟ ما يقول ما نحتاج. قال وهذا أم ليس وراءه غايات وقدسية معينة وأسرار خفية، بل هذه أسباب طبيعية، رياح حركت هذا الكتاب وليس هناك ملائكة نفخت فيه ورفعته في الهواء، فلماذا تبحثون عن غايات وراء هذه الظواهر الكونية؟ ليس هناك غايات وراء هذه الظواهر الكونية، ومن ثم فهم يسمون ذلك العدمية أو العبثية. هذا العدمية أو العبثية، هسه العبثية ما ادري بعد من المصنف او منهم، لعله العدمية هسه من الجميع ربما، العبثية لعله يفسرون هذا التفسير، احنا ما وقفنا باعتبار ان المصنف يعني فيما تقدم كان عنده يعني كان يحاول انه اذا نقل فتشي او ما شابه يبين انه ترى فلان قال هذا، اما لما جاء الى هذه المرحلة مرحلة الانتقاد يعني ما قام يبين أنه ترى هذا العبارة يقولها فلان أو هذه العبارة كذا، هذا تعبير فلان، أو ما قام يلتزم بهذه القضية. وهذا بالحقيقة يعتبر منهج، يعني يعتبر قصور بالمنهج، باعتبار أنه هذه التوصيفات إذا ثابتة فالمفروض تنسب، إذا مو ثابتة المفروض تذكر كلماتهم وتفسر بهذا التفسير. فيقول هذا يؤدي إلى هذا الأمر حتى يكون يعني انتقاد واضح، لأنه بالانتقاد الإنسان يفتح عينه بطريقة يعني واضحة أكثر، لأنه ينظر إلى كل القضايا بالدقة، مو مثل لما الواحد يتحدث بطريقة يعني روتينية ما واحد ما ينتبه الكلام شنو قال شنو ما. أما لو واحد مثلا أثناء الخطابة، مثلا جبل الخطابة ما دام حديثنا اليوم عن الخطابة، بالخطابة حكاية فتح حكاية غريبة، الناس كلها تلتفت باعتبار، أو راد ينتقد لواحد مثلا مهم، الناس كلها تلتفت باعتبار هذا الانتقاد يولد شنو، يخلي الإنسان في أعلى درجات الالتفات والانتباه. فهذا يكون المفروض يصير باعتبار أنت الآن في مرحلة نقد النظرية، فالمفروض يكون شنو أي كلمة تنسبها لهذه النظرية تنسبها إلها بحسب مصادرها، حتى يكون شنو، حتى يكون الطرف الثاني ما له حجة، باكر لو كاب هذا الكتاب وقراه يقول فعلا انتقدني بطريقة علمية، قال هذا الكلام وأنا قلته وانتقدني بما قال، خلاص أتبع حق أو باطل، هذا ماكو مشكلة. يعني بعد ذلك القناعات هي مسائل نفسية، يعني تتبع الإنسان. أما بالنسبة للمنهجية ما يقدر ينتقدك من ناحية منهجية. على كل حال قال من عفواً
مشهور يقول لك هذا الكلام،
لا شنو هو حاجة ما تكفي في المسألة العلمية، ما تكفي
أكثر ما يقولون هذا الكلام، أكثر ما يقولون من كل الشيوعية والرأسمالية وغيره،
خذ ما يضرب خلاص، ما دام مشهور خذ، الإنسان يقدر يحط هذا المشهور تحت الهامش، يقول فلان قاله في كذا، بعد يا مشهور بعد أسهل في النسبة، يقدر يقول فلان قاله، ما دام مشهور يعني حتى ما يحتاج، هذا ما قاله فلان في كتابه كذا، وإذا حط الصفحة بعد يكون أفضل، باعتبار إذا ما حط الصفحة هم يكون فتح شيء مثل ما يقولون إحالة. لا هذا أو هذه بعد عدمية أو العبثية، لا إحنا حتى العدمية ما عندنا مشكلة، عدمية أو عبثية ما يكون مشكلة، ما دام هي نسبة لغير جهة المفروض تكون نسبة بصحيح بطريقة علمية. قال منهجان في نقد المبدأ، هناك منهجان في نقد هذا المبدأ، الأول منهج الفلسفي، حيث أن الفلاسفة يعتمدون على دليل الإمكان والوجوب، أو يعتمدون على دليل آخر هو الحركة والمحرك، وهذه كلها نسميها أدلة المنهج الفلسفي لإثبات وجود عقل وتدبير وغاية وهدف. يقول هناك عندنا طريقتان، الطريقة الأولى هي طريقة المنهج الفلسفي في النقد، والطريقة الأخرى يعني سيأتي بيانها. هذه الطريقة أو المنهجية عفوا القرآنية، هذه الطريقة اللي هي طريقة المنهج الفلسفي، هذه الطريقة تعتمد على ماذا؟ على أدلة عبر عنها بأدلة الوجوب والإمكان ودليل الحركة وما شابه ذلك. فيقول المصنف أنه نتيجة هذه الأدلة أنه تثبت وجود عقل وتثبت وجود تدبير وغاية وهدف وراء هذه الأشياء التي تحصل، سلسلة الحياة الكونية، وهي عبارة عن أدلة تخضع للتأمل الفلسفي والتحليل العقلي. حتى هنا ما أدري المصنف لما وصل إلى هذه المسألة وأراد أن يبينها في نقد الطريقة الموجودة، أراد أن يبينها ويجعل أنها منهجية في قبال منهجي، لكن لما جاء للتطبيق ماذا صنع؟ ركز على الجانب القرآني وترك ذلك الجانب، لأنه بالنتيجة إذا واحد يريد ينتقد يقول عندنا طريقتان مثلا لانتقاد مثلا فكرة من الأفكار، هذه الطريقة لانتقاد فكرة من الأفكار تارة يعني فكرة في قدار فكرة، يعني فكرة بمستوى واحد، إذا كانت فكرتان بمستوى واحد منهجان في يعني في القيام للقيام بأمر واحد، عند التحدث عنهما يعني عن المنهجية عن الطريقة المفروض يطرحان كما هو أو يطرحان بطريقة متوازنة، هذا لا أقول بطريقة متساوية، لأنه قد يكون بعض من هذه المناهج أقوى من البعض الآخر لا مشكلة، لكنه لما يطرح المنهج المفروض على أقل تقدير يكون أكو توازن في الطرح، ولكن عندما جاء إلى الطرح ماذا؟ جاء إلى الطرح كأنه ماذا؟ كأنه بالطرح ركز على الجانب آخر اللي هو المنهج القرآني، ويعني لا أقول ابتسر نقول لعله أو اختصر واختزل الجانب الآخر اللي هو الجانب الفلسفي، مع أنه بالنتيجة القضايا اللي هي يمكن أن تكون ردود مقبولة عند الطرف الآخر هو المنهج الأول دون المنهج الثاني. ليس هذا لماذا؟ لأنه ليس كل القائلين بالحداثة هم ينتمون إلى المنهج النقلي، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل شخص يقول بالحداثة هو شخص ينتمي إلى الأديان. بالنتيجة قد يكون شخص ينتمي إلى الفكر، ما العلاقة؟ إما مثلا لا أساس لدين في منظومته أساسا الحياتية، أو لا يكون أساسا رجل لا ينتمي إلى هذا الدين، قد يكون مسيحيا ويقول مثلا بفكرة الحداثة. هذا الإنسان بعد المنهج القرآني معه ليس ماذا؟ ليس منهجا عاما له ولغيره، بل هو عاص بمن تكون رواتبه وأصوله الدينية إسلامية فقط. أما اللي تكون رواتب الدينية لا ليست إسلامية، بل مثلا نصرانية أو ما شابه، أو ليست له أصول أخر. إنسان ملحد جاء في مكان إلحاد وعاش في دولة مثلا وما ارتبط بأي جهة، فهذا الإنسان المنهج الفلسفي يكون ماذا؟ هو المنهج المتبع مثلا في انتقاد الحداثة بالنسبة إليه. قال الثاني: المنهج القرآني، وهو الذي يهمنا في البحث هنا، فكيف يتعامل القرآن مع شبهة العدمية، وكيف تعامل لإثبات العقل والتدبير والغاية في هذا الوجود. بعد ذلك يركز عليه، يقول باعتبار احنا نريد، طبعا هذا المصنف هذا اعتذار من عنده جيد، هذا بالحقيقة هذا اعتذار جيد باعتبار يقول احنا اساسا لما ذكرنا المنهج ذكرناه بحسب ما له من الوسع الوسيع، ولكن بالنتيجة احنا الان في هذا المكان ناظرين الى منهج نحب ان نركز عليه، وعندنا ذكر لذاك المنهج باعتباره موجود ليس اكثر من، لكن المنهج الذي نحب ان نركز عليه هو المنهج القرآني، باعتبار ان اللي يشكلون ظاهرا حسب ما يعني بحسب ما يفهم من هذا انه اللي يشكلون خطورة علينا هم مو الاشخاص اللي يكونون من خارج الجسد، انما اللي يكونون من داخل الجسد. فهذه طبعا ماذا؟ هذا نوع من انواع التبرير، انه احنا لما ننتقدهم بطريقتنا اللي ترجع الى القرآن، لانه نشعر بان هؤلاء اللي جاؤوا من القرآن هم اللي يشكلون خطأ، اما هؤلاء اولئك الذين جاؤوا من خارج الجسد الاسلامي فهم لا يشكلون خطرا حقيقيا، انما يشكل الخطر هؤلاء، ولذلك نرد عليهم بحسب ماذا؟ بحسب الرواتب التي خرجوا منها وخرجوا عليها. قال: ولقد اعتمد القرآن في هذا منهجا اخر، يمكن ان يسجل عناوين هذا المنهج في امرين: الاول الشواهد الكونية، والثاني النفس الإنسانية. لقد اتبع القرآن هذين الطريقين لتذكير الإنسان وإلفات نظره وفطرته إلى وجود عقل وتدبير وحكمة وغاية وراء هذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واضح، هذه بعد آيات الآفاق مشهورة جدا في الانتقاد في مثل هذه الحالة، وهذا هو ما يعبر عنه وهذا هو ما يعبر عنه الفلاسفة الإسلاميون بالبرهان الآفاقي والبرهان الأنفسي، من خلال النظر في الآفاق وما فيها من شواهد كونية، ثم النظر في النفس الإنسانية وما فيها من دلالات واتجاهات نحو الخالق. هذا كذلك يعني أفلا يتدبر، موجود مثل هذه الرواية الآيات القرآنية التي تتحدث الإنسان يتدبر في وجوده وفي خلقه وفي نفسه وما شابه ذلك. يقول الطريق الأول وهو الشواهد القرآنية، يقول: تأملوا في كل هذا الوجود فهل ستجدونه عملية تراكمية، يعني تراكم أسباب طبيعية كما قال الحداثويين، تراكم أسباب طبيعية وحصلت هذه النتائج، لا لها غاية ولا لها وماكو تدبير ولا عقل وراءها ولا حكمة، لا كل شيء ما موجود، هذه أمور طبيعية تراكمت وحصلت، هذا حصل بسبب الحراق بحسب النار وهكذا. فيقول القرآن يؤكد على عدم ذلك، يقول بأنه فهل ستجدونه عملية تراكمية، يعني تراكم أسباب طبيعية، كما لو أن جبلا أصابته زلزلة وتساقطت أحجاره، أم أن هناك عقلا بنى هذا الكون؟ أن يوجد هذا أو هذان يعني احتمالان في القضية. يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الخلق، هذا الوجود خلق ليس له هدف ليس له غاية، يعني خلق عبثي أو لا؟ يقول القرآن لا طبعا، ويقولها بطريقة الاستفهام الاستنكاري، أنه أنتم راجعون إلينا، وخلقكم ليس عبثا ورجوعكم أمر حتمي، كما يعني يقول.
كلمة العبثية أخذها إتقان من القرآن، العدمية والعبثية بعد
ما أتفهم. نعم.
كلمة اعتقدناها العدمية والعبثية بأنه ذكرها مصدر. يعني أعتبرها.
لا أقول هم يقولوا حتى ننسبها لهم. أي حتى هم يكونوا يقولوها، مثلا هم يقولوا إحنا ترى نقول بمبدأ العبثية. حتى قد تكون العدمية غير العبثية. كل يقولون هم ترى عبثية ماكو شيء. لا يقول عدمية، لا ما عندنا أسباب. أسباب ما، لأنه هذا اللي يقول مثلا ماكو أسباب ما ورائية مو بالضرورة يقول أنه عبث، لا هذه أسباب، لكن أسباب طبيعية، غير الأسباب الطبيعية ما نعترف، ما نعترف. تقول لي ليش صار المطر؟ أقول لك المطر حصلت درجة حرارة وصارت مثلا كذا وحصل المطر، هذا سبب طبيعي، أنا ما أقول عبث حصل، لكن على كل حال هذا اللي حصل ليس له غاية، مو أكو شخص دبره وأكو جهة وراء دبرته، لا هو أساسا هذا سبب طبيعي. شو هو الإنسان الآن يعني يدفعون عليه مثلا جسما ويقع عليه، هذا الجسم عندما يقع عليه يعني يقتله، بعد نقول والله الذي حصل القتل بسبب ما وراء الجسم، كل جسم أقوى من جسم إذا وقع عليه يؤثر فيه، إذا كان جسما حيا قد يموت وحصل هذا، بعد هذا بعد تعليل طبيعي ما يحتاج أنه، فمو بالضرورة يكون عبثية، لا قد تكون ماذا، قد يكون قول بالاتفاقية، يعني الأمور تحصل اتفاقا، تحصل مثلا بأسبابها الطبيعية، فإذا بأسبابها الطبيعية معناته بعد ما دام يقول بأسبابها الطبيعية إذا ماكو عبثية، يعني ماكو عبثية بالأسباب. نعم هسه يقول مثلا بالنسبة إلى الغايات قد ما تكون أكو غاية، لكنه إذا كانت بالنسبة، هل هذا الكلام بالنسبة للغايات أو بالنسبة للأسباب؟ الأسباب شيء والغايات شيء آخر، فلا بد أن يكون إذا كانت عبثية فقد تكون بالنسبة للغايات، نعم بالنسبة للغايات ممكن تكون العبثية مقبولة. فيقول هل تتصورون أنكم مخلوقون عبثا فتعالوا ليعطيكم شواهد تدل على الغاية والعقل والهدفية وراء هذا الكون؟ فنحن عفوا نحن حينما نقول الله نعني أن هناك عقلا وتدبيرا وراء هذا الكون أو وراء هذا الوجود، قبل أن نحدد الشخصية والهوية الذاتية لله تبارك وتعالى، المقصود أن وراء هذا الكون عقلا وتدبيرا وإرادة، فإذا آمنا بوجود عقل وتدبير وإرادة فهذا يعني أن هناك خالقا لهذا الوجود، وليست القضية تراكمية ومجرد تداعيات مادية، يعني مجرد أسباب طبيعية تراكمة. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهو يعني أن هناك حقا وقصدا وإرادة نمشي وراءها، وليست هي عملية عابثة ولا هي عملية لهو. ويقول تبارك وتعالى وأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي إن الله تقول لو أردنا اللهو لم نعم ماذا العبارة بها خطأ؟ نعم لم أحتاج إلى نجوم وتراب، بل كنت ألعب بعالم أكبر من هذا العالم، غير هذا العالم المادي الذي لا قيمة له أصلا، هذا العالم المادي الذي يتحقق الإنسان بقدمه، يعني بعد أن صارت عنده قدرة أن يفعل مثل هذا الأمر. والقرآن الكريم يقول ألم نجعل الأرض مهادا، في الحقيقة الطرح لا ليس فيه مشكلة من ناحية الآيات القرآنية، ولكن ليس هناك منهجية، المفروض أكو منهجية، هذه الآيات القرآنية المفروض تصنف تصنيف، أن بعض من عدها تدل على مثلا هذا المعنى الذي حاول هؤلاء إنكاره، وهذه الآيات تدل على هذا المعنى الذي حاول هؤلاء إنكاره، ثم بعد ذلك نتائج، إما نتائج عامة من كل الآيات القرآنية، أو أن تجعل الآيات القرآنية مصنفة تصنيف موضوعي بالأصل، وكل واحدة منها تثبت حاجة من يعني أمراً أو أمراً من الأمور التي أنكروها، لأنه بالحقيقة عندما يأتي الإنسان إلى هذا الكلام كأنه ماذا؟ كأنه يستذكر القرآن، القرآن المفروض لا يستذكر، القرآن يتخذ ماذا؟ يتخذ أساساً، فإذا اتخذ أساساً علينا أن نتخذه منها، أن نتخذه أساساً على أساس أنه يرد على تلك الأفكار من ناحية ماذا؟ من ناحية أن هذا يدل على هذا وذاك يدل على يعني ذاك، حتى لا تكون ماذا؟ تكون القضية مجرد استذكار، لأنه يبدو من خلال الكلام أنها مثلاً استذكار للآيات، هذه الآية تقول كذا، هذه الآية تقول كذا، المفروض أنه تعنون ويكون الرد منهجي. قال والقرآن الكريم يقول ألم نجعل الأرض مهاداً، أي لاحظوا أننا هنيئاً لكم هذه الأرض مثل المهد، وأنتم حين تدرسون أو تدوسون في الحقيقة تدوسون هذه الأرض بطبيعتها تدرسون هذه الأرض بطبيعتها وحركتها، فسوف ترون جمال الوصف الإلهي أنها مهد للإنسان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. قال فالقرآن يقول لكم التفتوا إلى هذه الخارطة فسوف تجدون هندسة مقصودة وغايات مقصودة منشودة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي للذين عندهم قلوب ويتأملون، أي ستجدون الشواهد الكونية التي تدلكم على ما وراء السطور، هذه الآيات تدل على هذا الأمر الذي يريد أن يشير إليه. فيقول القرآن يعرض مشاهد كثيرة بسيطة ومتداولة في عند الناس، فيقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، أي هذا مرعى وهذه كائنات حية تهتدي إلى طريقها، من الذي هداها؟ ألا تفكر أيها الإنسان، نحن نرى ملايين الملايين من بيوض السلحفات، تأتي هذه السلحفات إلى الساحل وتضع بيوضها وتغطيها بالرمل ثم تعود، وبعد فترة معينة تنتزع هذه البيوض قشرة البيض فتخرج من هذه السلحفات الصغيرة، وهي لم ترى الدنيا يوما ما، ولم ترى الماء، ولا تنفست، ولا رأت نورا، ولا شمسا، ولا أما علمتها، ولا أبا يسوق، بل خرجت من تحت التراب تزحف على أقدامها، فمن علمها أن تدفع التراب إلى جانبيها ثم تخرج، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا إلى الوراء، ولا تقف تتأمل، بل تتجه اتجاها لا يمكن أن تقول أنه اتجاه أعمى، بل يهدي، بل بهدي تتجه مسرعة نحو الماء وساحل الماء، وكلما اقتربت منه ازدادت له عشقا حتى إذا وصلت إليه ألقت بنفسها في الماء. يقول هذا الأمر ما ممكن، الواحد يقول والله هذه بدون تدبير وكذا، وهذه تطلع من البيضة تذهب إلى هذا المكان، ولا كأنه كأنها مبرمجة على هذا الأمر. هذا ممكن واحد يدعي؟ هذا الحقيقة مثال يعني جميل. فكيف يكون هذا بدون هداية خاصة؟ القرآن الكريم يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلقا، أي خلقا سويا وليس خلقا مضطربا، إذ لا يستطيع أن يدعي أن هذا الوجود وجود غير سوي، بل هذا وجود مرتب سوي، يعني مرتب. والذي قدر فهدى، أي كل شيء رسم له تقديره وهدى تلك الكائنات إلى قدرها. والذي أخرج المرعى، فهذه المراعي كيف تنفذ جذورها تحت الأرض وترتفع بأوراقها لتطلب نور الشمس؟ ولماذا لا تكون المسألة عكسي؟ لماذا لا تدخل إلى لا تذهب إلى هكذا، تذهب إلى الجانب الآخر؟ وهكذا حينما يقول تعالى والشمس وضحاها والشمس إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر الآية، هذه كلها عملية مدبرة ومهندسة ومخطط لها. ويستمر القرآن بهذا المنهج، هذا منهج فيه مئات الآيات المذكرة، لأن القرآن دوره التذكير، فذكر إنما أنت مذكر. والذي لا يريد أن يقتنع فلا يقتنع، بأن هذه بعد أمور ليست أمور يعني قابلة للتفسير المادي. إذا كان هناك تفسير مادي فليقولوا مثلا لنا ما هو التفسير المادي. والأنبياء يقولون إن دورنا هو أن نذكر الناس، وهذه الشواهد أمامكم، تريدون أن تقبلوا بها فاقبلوا بها، وإلا لكم ما تريدون، ونحن نقدم لكم شواهد لا غير، ليس علينا أن نلزمكم مثلا بها. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا النظام الزوجي الذي يحكم العالم. يقول هذا النظام الزوجي في العالم نظام الغريب العجيب، كل هذا الكون بإنسانه وحيواناته ونباتاته قائم على هذا النظام، وهو نظام الزوجية بشكل عجيب. ولا يوجد شيء في هذا الكون بدون زوجية ذكر وأنثى. والقرآن الكريم يقول انتبهوا، هل هذا النظام هو نظام عبثي؟ لماذا لا يتحرك هذا الوجود إلا عبر نظام الزوجية؟ وهذه العلاقة والأواصل بين الزوجين، من الذي جعلها ومن الذي صنعها؟ ولماذا لم تكن التركيبة بشكل آخر، يعني ليس الزوج ذكر وأنثى زوجية، لا بطريقة أخرى، إما من نوع واحد أو لا، يعني من نوع هذا ومن هذا النوع. ولماذا لم تكن السياقات البشرية بشكل آخر؟ ولو كانت بشكل آخر لما بقي وجود للإنسان، لأنه كما هو معلوم حتى الاختلاف الذي يكون بين الناس، الاختلاف هذا هو اختلاف لإثبات الحاجة. يعني بعض الناس يعني مثلا يقول لماذا لا يوجد الناس بطول واحد مثلا يعني بإمكانيات واحدة، لأنه أساسا حاجة الناس لبعضهم تدور مدار اختلافهم في الحاجات وفي القدرات. ولو لو كان كل إنسان إما لكل إنسان طبيب أو كل إنسان ليس بطبيب، أو كل إنسان قادر أو كل إنسان ليس بقادر، هذا معناته أنه لن يحتاج إنسان آخر، لأنه ستقف الحياة كما هو معلوم، وهذا أمر يعني مفروض. إن شاء الله بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.